موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
ابتدعت فما عليك معول
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي
للهداية يسأل
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة. صدق حبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، واليمن هو وطن مستقر ومتجذر في قلوب أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مهما دارت الأحداث وتغيرت الدول وجاءت أمور قد نقول لا تحمد عقباها، إلا ويبقى أن اليمن هو البلد الأصيل الذي قد امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تلك الأمة القائمة على أمر الله عز وجل المنتهجة نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وتسير على أمر الله عز وجل وانقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتكلم في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن موضوع الدعوة السلفية في اليمن، ما بين التاريخ والواقع وما بين الآمال والطموح التي يسعى لها دعاة المنهج الحق في تلك الدولة المباركة. باسمكم أرحب بفضيلة الشيخ محمد المهدي، شيخا كريما وضيفا عزيزا على دولة الكويت، وأرحب به في قناتكم قناة المعالي، فحياك الله فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيكم ويبارك في أعمالكم وحياتكم وأنتم في هذا البلد الكريم المعطاء الذي خيره يعني منتشر في الأمة الإسلامية كلها.
اللهم لك الحمد. الله يحييكم شيخنا، وسعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة في برنامج على بصيرة، والذي نريد أن نتطرق من خلاله للحديث عن هذه البلد العزيزة على قلوبنا، وأهل هذا البلد في الحقيقة لهم في قلوبنا في الحقيقة مودة ومحبة ورحمة. وكما نعرف أن اليمن بيننا وبينها جذور، ليس فقط اتصال ديني، بل هو اتصال اجتماعي واتصال جغرافي واتصال تاريخي عريق في هذه الأمة المباركة. إذا أردنا أن نبدأ فضيلة الشيخ محمد المهدي حول موضوع الإسلام واليمن وامتداح النبي صلى الله عليه وسلم لليمن بالإيمان والحكمة، متى دخل الإسلام وكيف دخل الإسلام وأثر الإسلام على هذه البلاد المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أجمعين. وبعد، فأولا شكر الله لكم حسن ضيافتكم وكرمكم، وشكر الله لكم حسن ظنكم بإخوانكم أهل اليمن، فنسأل الله أن يجعلنا أن يغفر لنا ما لا تعلمون وأن يجعلنا كما تظنون وخير مما تظنون. بالنسبة لدخول الإسلام والإيمان إلى اليمن، كما نعلم جميعا أن الإسلام دخل إلى أرض اليمن كما دخل إلى غيرها من الأمصار من خلال رسائل وكتابات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسله. صحيح أن هناك بعض البلاد كانت فيها فتوحات، واليمن كانت من الأمصار التي فتحت فيها القلوب من خلال رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في الصحيحين أنه أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن وقال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا في الصحيحين، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الله أكبر.
ومعاذ كما نعلم تاريخيا أنه وصل إلى منطقة الجند، والجند هذه ضاحية من ضواحي مدينة تعز، وهي ما بين تعز وإب.
نعم.
وبني مسجد هنالك باسمه، باسم معاذ بن جبل.
الله أكبر.
بغض النظر هل هو الذي أسسه هو أم أنه بني باسمه فيما بعد، لكنه مسجد عتيق جدا، قديم جدا يعني،
كإكرام لأول رسول جاء.
نعم.
عند النبي
وبني قبل منذ عقدين من الزمن معهد شرعي في جوار هذا المسجد باسم معهد معاذ بن جبل.
الله.
وكان معهدا شرعيا يعني يدرس الكتاب والسنة إلى وقت قريب.
ما شاء الله.
معاذ عندما وصل إلى اليمن ومعه أبو موسى، وأيضا تخلل ذلك أسفار لبعض مخالف اليمن كسفر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى نجران وما جاورها، وهكذا الإسلام دخل إلى اليمن عن طريق رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الله.
نحن نعلم ما جاء في البخاري في صدر كتاب البخاري عندما أكتب رسالة إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ونعرف أنه كتب لملوك الفرس وملوك عمان، وأيضا كتب لأهل اليمن أن هذا الرسول يأتيكم ويدعوكم إلى كذا، فحصلت الاستجابة والحمد لله.
الله أكبر.
وظل أهل اليمن كغيرهم من المسلمين الذين بقوا على الحق يعني على العقيدة الصحيحة. صحيح أنه تخلل ذلك وجود ردة في جزيرة شبه جزيرة العرب.
نعم.
وظهر في كل منطقة مدع للنبوة، وظهر في اليمن أسود العنسي.
نعم.
ادعى أنه نبي. نعم. ثم هلك بعد ذلك، هلكه الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الإسلام دخل إلى اليمن بالمفهوم الصحيح الذي ما حصل التغيير والتبديل إلا من بعد. وأما القرون في الحقيقة الأولى، استطيع أن أقول لك هكذا، القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى السادس، واليمن أهلها السواد الأعظم منهم، ولا سيما في مناطق يعني الحضرموت وفي أبين وفي تهامة وفي تعز وفي إب، هذه المناطق كانت مناطق سنية.
نعم.
وعقيدتهم كما ذكر ابن أبي سمرة الجعدي في طبقاته، والجندي في السلوك، والعلامة المؤرخ الكبير إسماعيل الأكوع رحمة الله عليه في كتابه العظيم هجر العلم ومعاقله في اليمن، هذه الكتب تذكر تراجم علماء كانوا في العقيدة على الكتاب والسنة ومنهج السلف.
الله.
لا عرفوا تعطيلا للصفات ولا تأويلا لها ولا إنكارا للقدر ولا إنكارا للرؤية ولا تعلقا بالأموات ولا ذبحا ولا نذرا ولا طلب المدد.
الله.
من غير الله كانوا على هذه العقيدة. ومنهم من استمر إلى القرن السادس كيحيى بن أبي الخير العمراني الذي ألف المؤلفات الكثيرة، ومن أعظمها كتابه العظيم البيان، وهو في الفقه المذهب الشافعي.
نعم.
وله كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار في باب العقيدة. من بعد القرن السادس عم التأويل، عم الخزعبلات، عم الخرافات، ومع ذلك كان هناك مجددون يجددون بين الفينة والأخرى يظهرون لتجديد معالم الدين.
إذا احنا الآن شيخ فضلت شيخ يعني الآن لو تكلمنا من القرن الأول إلى القرن السادس والناس على 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 وتيرة واحدة في تمسكهم في دينهم وعقيدتهم، لو أردنا أن نبين أبرز ملامح هذه العقيدة وهذا المنهج اللي كان أو سار عليه سارت عليه هذه القرون، سواء كان كعلماء أو كأناس من الشعوب الإسلامية أو الشعب الإسلامي في اليمن، إيش أبرز هذه العقيدة وأبرز ملامح هذه أو هذا المنهج اللي كانوا يسيرون عليه.
نعم، قبل أن يجيب على السؤال لا أنسى أن هناك إحالات استثنائية، يعني فهناك في بعض مناطق اليمن غزيت من بعض أطراف التشيع.
نعم.
في القرامطة في كعلي بن الفضل مثلا، يعني هؤلاء القرامطة أو والدولة بعد ذلك الدولة الصليحية.
نعم.
أيضا كان يوجد الجناح الجارودي الزيدي الجارودي الذي يميل الاثني عشرية.
نعم.
في الطعن الصحابة كان يوجد يعني فلتات وأخطاء، لكن أنا أتكلم عن السواد الأعظم.
السواد. نعم. نعم.
عن السواد.
لأن الشيخ ترى حال الأمة كان في ذلك، يعني حتى في الشام خرج من خرج، وفي الجزيرة خرج، في مصر، يعني إحنا ما نتكلم كما يقال عن شطح عن منهج الأمة، نتكلم عن السواد الأعظم اللي كانت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
هو أردت من هذا أن أقول أن هناك من يطرح أن الدعوة السلفية دخيلة، لأن يقول هي امتداد طبيعي للإسلام، وبالتالي كما ورد في السؤال ما هي المعالم التي توضح وما هي أهم المسائل، نقول أولا في مسألة توحيد الربوبية، وهذا كما نعرفه لا خلاف بين معظم البشر بأن الله رب الجميع وأنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، والخلاف كان نادرا مع الملحدين في هذا الباب. الموضوع الثاني إفراد الله بالعبادة
الألوهية،
وهو توحيد الألوهية، فكان الدعاء موجها إلى الله، الاستغاثة والذبح والنذر ويعني طلب الغوث، صرف العبادات كان خالصا لله، وكان تطبيقا عمليا لمعنى كلمة التوحيد التي هي أشهد أن لا إله إلا الله، إذ الإله والمألوه المعبود، فلا معبود بحق في الوجود إلا الله، وكل من عبد فعبد بباطل، عبد يعني معبود وهو من معبودات الباطلة، يعني من عبد من غير الله فهو باطل،
طاغوت شيخ.
إذن هذه واحدة. الثانية الثالثة هذه الثانية الثالثة في باب الأسماء والصفات.
نعم.
يعني بدعة التأويل للأسماء والصفات دخلت على الأمة عن طرق فرق كثيرة كما نعرف من الجعدية والجهمية والمعتزلة وغيرها. اليمن في تلك المناطق التي أشرت إليها سالفا كان معظم الناس فيها على التوجه السلفي في باب الأسماء والصفات، وفي باب إثبات الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذلك أذكرك أنه في القرن السادس جاء مجموعة من علماء تهامة وكانوا متأثرين بالتأويل، ولكن وقعت فتنة في تهامة، قام بعض الخوارج، وكان هذا الخارجي ابن مهدي، أقام دولة خارجية في تهامة، وكان في الأصول ناصبيا خارجيا، وفي الفروع كان حنفيا، فاستحل بسبب خارجيته دماء الشافعية،
الله،
فقهاء الشافعية، ففر الشافعية من تهامة إلى تعز وإب وما حولهما، لأن المناطق هذه مناطق شافعية، وجاءوا عند الشيخ علامة اليمن يحيى بن أبي الخير العمراني، فبدأ يسمع منهم التأويل، فحصلت مشادة، هذا دليل على أن هذه النوادر كانت موجودة.
نعم.
إذن هذا مثال. بقي معنا أيضا موضوع إثبات الشفاعة للموحدين، موضوع إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة، كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره كما جاء خلافا للجبرية وخلافا للقدرية، وهكذا. فكانت هذه المعالم ثابتة وموجودة إلى القرن السادس، بل وأجزاء من القرن السابع، لأن العلامة السكسكي الجندي الذي أرخ لهذه الفترة أرخ يعني تاريخا لليمن ومن ضمنها الجند، وهو جند.
نعم.
ذكر بداية التأويل، وكان يجنح إلى ما كان عليه السلف الصالح من عدم التعطيل والتأويل، ولعلنا نأتي بعد ذلك من خلال المجددين.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني يعني هذه كانت أبرز ملامح هذا المنهج المبارك، ولكن يبقى أن نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث يعني بالوحي أن الأمة هذه ستفترق على 73 فرقة. ما كان نصيب اليمن من دخول هذه الفرق على هذه الأرض التي تعتبر من 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 بلاد التوحيد ومن أصحاب المنهج السليم الذي سار يعني خلال هذه القرون الطويلة على منهج واضح بين.
نعود للوراء قليلا قبل الإجابة.
نعم.
على السؤال.
نعم.
وهو أننا ذكرنا حديث ابن عباس عندما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن.
نعم.
وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث.
نعم.
بقي الناس على هذا المفهوم لهذه الكلمة من تحقيق العبودية لله وإفراد الله تعالى بالعبادة. ثم بعد ذلك تكلمنا أشرتكم سالفا ظلوا في باب الأسماء والصفات على نفس المنهج، لأن الأصل هو أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن نكون في فهمنا للإسلام أصوب ولا أعلم ممن نزل الوحي وهم يشاهدونه وهم الصحابة ثم من أخذوا عنه من التابعين إلى آخره. طبعا اليمن أيضا أصابها ما أصاب غيرها من الفرق، وإن كانت يعني قد تكون نسبية، يعني مثلا أنت إذا قارنت بين العراق بقية أمصار الإسلام بقية بلاد المسلمين ستجد أن أكثر الفرق ظهرت من العراق وبعد ذلك توزعت من العراق وبلاد فارس،
ما كانت ولادة للفرق في الإسلام بس كانت تحتضن يعني، أو كانت بلد احتضنت بعض هذه الأفكار أو بعض هذه
العراق
لا بالنسبة لليمن.
أيوة اليمن استقبلت
أي يعني ما كانت ولادة يعني ما نشأت منها فرق.
حسب علمي سأذكر لك يعني أنا سأذكر لك الآن بعض الفرق وستجد أنها وافدة.
نعم
هذه الفرق أيضا دخلت اليمن وهي بالقياس على ما في العراق وبلاد فارس أخف اللي هي دخلتها. فمثلا في القرن الثالث الهجري في النصف الثاني منه دخلت اليمن فرقتان، أشار إلى ذلك ابن أبي سمرة الجعدي. الفرقة الأولى القرامطة الباطنية بزعامة علي بن الفضل ومنصور بن حوشب الجدني، وهما يتبعان الدولة يعني الفاطمية التي كانت في مصر. طبعا هما خرج إلى اليمن قبيل نشوئها ولكنها نشأت في الفترة نفسها، وكان منصور بن حوشب متصلا بها ونشأت في المغرب ثم دخلت مصر يعني دولة آل القداح والتي كانت تدعي أن انتساب إلى علي بن أبي طالب وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المؤرخون أو أكثر المؤرخين على بطلان تلك الدعاوى. لكن الشاهد علي بن الفضل هذا الجدني من منطقة جيشان، وجيشان هذا منطقة من مناطق ما بين قعطبة وإب يعني في محافظة إب. هذا الرجل يقال أنه كان إثني عشريا، مع العلم أن الإثني عشرية في اليمن كانت نادرة الوجود إلا في هذه الأيام لعلي أشير في الأخير، لكن كانت نادرة يعني أنا سأذكر الفرق التي دخلت والإثني عشرية فقط ذكرت عندما ذكر علي بن الفضل إلى كان ثني عشريا، فذهب إلى الكوفة وإلى كربلاء يبكي على الحسين فرآه يعني من آل عبيد القداح ورآه يبكي على الحسين فقال لماذا تبكي؟ ستقوم دولته فكن من أنصارها. قالوا فتحول من ثني عشريا إلى باطنيا إسماعيليا كما يطلق عليه. هذا الرجل كان شابا فملأ قلبه هذا المربي الباطني وربطه بمن هو أكبر منه منصور بن حوشب، وودعهما إلى اليمن، أرسلهما إلى اليمن وقال للصغير أطع الكبير وقال للكبير ارفق بالصغير، وإذا سمعت ويعني إذا سمعتم بدولتنا فيعني يقيموا دولتكم. وبالفعل وصل علي بن الفضل متنسكا متعبدا وصعد الجبال ما رفض أن يختلط بالناس. لماذا؟ قال لأن المعاصي كثيرة ولن يختلط بهم إلا إذا بايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، وظل يتنسك في جبال يافع وفي غيرها حتى تأثر الناس به ثم بايعوه، ثم بدأ يقيم دولته إلى أن حكم اليمن من جميع جوانبها إلى أن وصل إلى المنطقة التي فيها منصور بن حوشب الجدني هذا الكوفي الذي خرج معه، وكان متفقين أن تكون لهما دولة واحدة. لكن علي بن الفضل رغم باطنيته وجنوحه إلى الزندقة كما ذكر المؤرخون عنه إلا أنه انفصل عن الاتصال بالدولة الفاطمية، هذا فقط هو وجه الخلاف.
نعم
وإلا فالأبيات التي نسبت إلى علي بن الفضل إما قالها أو قيلت على لسانه، يعني هي معروفة عندنا في اليمن يحفظها كثير من الناس، وأنه صاحب الأبيات التي تقول خذ الدفة يا هذه واضربي وشقي هزاريك ثم اضربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، يحل البنات يحط الصلاة يحط الصيام يحط الزكاة فلا تتعبي، يحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. هذا شعار الباطنية القرمطية. طبعا بعض المؤرخين اليمنيين تأخذهم العصبية أحيانا يقول لك هذا ما صح، ما صحت هذه الأبيات. نحن لا ندري ما فائدتنا، وقد ذكرها محمد بن مالك الحمادي الذي دخل مذهب الباطني ثم خرج، ذكرها المؤرخون من الشافعي والزيدي. يعني بعض المؤرخين يقول يعني علي بن الفضل هذا أضعف المذهب الزيدي وأنهكه الهادوي، وأن هذه الأبيات قيلت من قبلهم هم ضده، ولكن أيضا ذكرها أهل السنة عموما يعني.
نعم.
الشاهد هذه
حتى لو لم تكن شيخ في الواقع التنظيري والعملي لهذا المذهب يدل على هذا الكلام
في كتبهم هذا يعني.
نعم.
الشاهد يعني هذه يعني إشارة سريعة لها. الغزو الثاني كما ذكر أبي سمرة هو وصول الإمام الهادي ابن الحسين ابن القاسم.
نعم.
وهو حسب النسب المسلسل عند الهادوية والهادي ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وهذا الهادي جاء من جبل الرس في مناطق المدينة، يعني هو يحيى بن يعني ابن الحسين الرسي جده القاسم الرسي. صنعاني يقول في شاعر صنعاني الفقيه المحدث الكبير يقول وما السجن إلا منحة بعد محنة أشابه فيه جدي القاسم الرسي ومنتسبون إلى آل البيت. فالإمام الهادي خرج إلى اليمن وتاريخه طويل يعني، لكن هو الذي أسس الزيدية الهادوية.
نعم.
الزيدية الهادوية، وهذه الزيدية الهادوية في حولها تفصيل يعني، فنحن لا نجعلها كالاثنى عشرية تماما. أيضا لا نبرئها أنه ليس بينه وبينها للسنة خلاف، بل هنا خلاف بيننا وبينهم، ولكن يعني لو التزم الزيدية اليوم بالمذهب الزيدي كما كان أيام الإمام زيد رضي الله عنه أو حتى أيام الإمام الهادي على أن الإمام الهادي لم يكن كالإمام زيد في كل شيء، في أشياء يعني في يعني على الإمام الهادي مآخذ معروفة سواء في باب العقيدة أو في باب الفقه، لكن يظل الإمام الهادي في كتاب الأحكام يتكلم عن الاثني عشرية الرافضة ويحذر منهم بل يكفرهم في مواطن كثيرة من في ثلاثة أو أربعة مواطن.
نعم.
مواطن من كتابه. هذا الغزو الثاني.
نعم. إحنا شيخ قبل أن ندخل على ما بعدها من في مرحلة إنشاء الفرق نأخذ هذا الفاصل ثم إن شاء الله نستكمل بإذن الله. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة المباركة مع فضيلة الشيخ محمد المهدي، فابقوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينثني عنه ولا يتبدل
به
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة المباركة الإيمان والحكمة يمانية ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المهدي. فضيلة الشيخ لعلنا وقفنا عند الهادي وزيد في دخول هذه أو هذا المنهج الجديد على اليمن الذي يعتبر وإن كان في شيء من التقارب مع المنهج السني إلا أيضا يبقى أيضا له كما يقال ما عليه ما عليه في باب العقيدة وفي الأحكام. لو أردنا أن نستمر في طرح ما تبقى في هذا الجزئية.
نعم، يعني كما نعلم أن الإمام الهادي غفر الله له يعني هو توفي عام 98 للهجرة.
نعم.
وخرج طبعا لليمن عام 82 و200، فهو جلس حوالي 16 سنة، وقد حصل بينه وبين كثير من القبائل مواجهات وصراعات، لكن الذي يعنينا مما يتعلق بالعقيدة أن الزيدية كما ذكر المؤرخون هي فرق ومجموعات، وهناك يعني الزيدية الجارودية وهناك السليمانية الصالحية والبترية، وبعض المؤرخين يجعلوا الفرقتين فرقة واحدة، لكن بكل المقاييس يعني أبعدها هي الفرقة الجارودية، وهي منسوبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر، وقد توفي عام 50 و100 للهجرة، وهو من تلاميذ الإمام زيد، وكان الاثنى عشرية يلقبونه أو كان جعفر رحمه الله بن محمد الباقر جعفر الصادق بن محمد الباقر يلقبه بسرحوب، وسرحوب تقول الشيعة الاثنى عشرية إنه شيطان يسكن في البحر.
الله أكبر.
يعني أبل إن يعني أن أبي الجارود رغم خبثه في طعنه في الصحابة لم يكن عندهم إلا شيطانا عند الاثنى عشرية، لأنه يقول بإمامة الإمام زيد رضي الله عنه، والإمام زيد كما نعرف زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وقد قتل رحمة الله عليه عام 121 للهجرة في زمن هشام بن عبد الملك، وهو الذي دافع عن أبي بكر وعمر عندما طلب منه بعض الشيعة أن يعني سألوه عنهما لكي ينصروه في خروجه على هشام، فقال هما وزير يعني أبا بكر وعمر هما وزير جدي ولا أقول فيهما إلا خيرا، قالوا رفضنا، قال فاذهبوا فأنتم الرافضة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة يذكر أن لهذه التسمية سببين، إما لأن زيدا سماهم بهذه التسمية، أو لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر ولا تعارضا
بينهم،
فإن القضية نفسها حصلت وبسبب طعنهم بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، فالإمام زيد لا نقاش حوله. لكن إذا قلت عند الاثنى عشرية أنه إمام فأنت قد خرجت من الإسلام، لأنه ورد في الكافي في المجلد الأول أنهم سألوا بعض أئمتهم عن قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يعني في من نزلت؟ قال الإمام نزلت في من ادعى أنه إمام من الله، أنه إمام وليس إماما من الله، من ادعى أنه إمام وليس إماما من الله فهذه الآية نزلت فيه.
نعم.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الأئمة من الله هم الاثنى عشر يعني.
نعم.
الذين يزعمون أن القرآن نزل بأسمائهم وصفاتهم وأن الآيات التي وردت في هذا الباب حذفت، الشاهد يعني على كل حال الإمام زيد يعني محل اتفاق بين أهل السنة وغيرهم في على يللة قدر يعني.
نعم.
المذهب الجارودي الذي انتسب إلى الإمام زيد هو الضلال فيما يتعلق بالصحابة.
نعم.
يعني الصحابة تلاحظ أنت أن الاثنى عشر يقولون الإمامة في علي نزلت بالنص.
نعم.
والجارودي يقولون بالوصف، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف عليا بأوصاف إنه الإمام ولا تنطبق هذه الأوصاف إلا عليه وإن لم يسميه، ولذلك اتفق الطرفان على ضلال الصحابة وزندقتهم وكفرهم، ولذلك قالوا خالفوا النص، والجارودي يعني أبو الجارود قال خالفوا الوصف. ولذلك هذه الفرقة من فرق الزيدية كانت تظهر وتطفو، يعني تظهر أحيانا تختفي في اليمن، وكان وجودها شرا، وكانت موجودة في التاريخ اليمني تضعف وتزيد، لكن لم يخلو منها قرن إلى قرننا هذا، فهي من يعني من أسوأ يعني ما دخل على اليمن من الفرق. ولو ظل الزيديون على مذهب الإمام زيد بن علي رضي الله تعالى عنه كما هو موجود في يعني حياته وتاريخه، أو حتى في مجموعه الفقهي الذي بعض الناس يعني يشكك في صحته وبعض الناس يقره، يعني لكان الخلاف هينا جدا. ولهذا نقول يعني دخلت الباطنية ودخلت الزيدية، والخلاف الفقهي بيننا وبين الزيدية ليس المشكلة، ولكن الخلاف هو في حكم الطائفة الجارودية على الصحابة وتكفير أهل السنة، فهي تلتقي مع الاثنى عشرية. ولذلك مؤرخ الشيعة الاثنى عشرية لم يذكروا من فرق الشيعة الزيدية لهذه الفرقة.
نعم.
أما بقية الفرق التي يعني تترضى عن الصحابة أو تسكت عنهم على الأقل فهي يعني محل رفض. ولذلك نحن نستند إلى أن هذا المذهب دخيل على الزيدية من كلام العلامة يحيى بن حمزة الحسيني الذي ينتهي نسبه للحسين.
نعم.
والذي كان في القرن جزء القرن السابع وجزء من الثامن، يعني توفي عام 49 و700 للهجرة في دمار. هذا العلامة له مؤلفات كبيرة في الفقه الزيدي التاريخ، ومن أجمل مؤلفاته كتاب اسمه الرسالة الوازعة للمعتدين على صحابة سيد المرسلين، يذكر في هذا الكتاب يقول أن مذهب أهل البيت أن لهم مذهبين في الصحابة هكذا بكل صراحة، مذهب يترضى عنهم ومذهب يسكت عن الترضي والشتم. إذن من شتمهم وسبهم من الزيدية فهو دخيل على المذهب الزيدي وعلى آل البيت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طبعا أيضا دخلت الصوفية، ذكر صاحب كتاب الصراع بين الصوفية والفقهاء في اليمن، بدأ الصراع هذا في القرن السادس كما أشرت.
طيب قبل أن نتكلم عن الصوفية شيخ، بالنسبة لي الآن الزيدية عندما يصف بعض المفكرين الإسلاميين إن صح إطلاق هذه الكلمة على أن الزيدية هي أقرب الفرق قربا لأهل السنة، هل يتكلمون عما كان عليه زيد رحمة الله تعالى عليه ابن الحسين، أم هو هم حديثهم عن الزيدية يعني الواقع الآن معاصر وما يعتقدونه الآن وعقيدة الآن تقريبا هي أقرب إلى عقيدة الاثنى عشرية يعني.
الحق أنهم يتكلمون عن الإمام زيد وعن بعض الفرق التي انقرضت، لأن المؤرخين كالعلامة نشوان الحميري يذكر أنه لم يبقى في اليمن إلا الجارودية، لكن لا تنسى أيضا في زاوية أخرى المعتزلة يعني العقيدة الزيدية بالإجماع يعني الزيدية من القرن السادس لما ذهب جعفر بن عبد السلام الأنبائي إلى العراق أتى بكتب المعتزلة، فسارت عقيدة الزيدية في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر والرؤية كلها سارت معتزلية. طبعا الزيدي بعض المؤرخين الزيدي يقول أن الإمام زيد لم يدرس على واصل بن عطاء، وإنما واصل بن عطاء تعلم منه مسألة أن الأصول حق المعتزلة العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين الأصول الخمسة يعني.
نعم.
فالعدل يعني معناه نفي القدر، التوحيد تعطيل الصفات كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، والمنزلة بين المنزلتين يعني عدم الحكم للفاسق لا بالإسلام ولا بالكفر وهو في الآخر مخلد في النار، وأيضا الأمر بالمعروف عن المنكر والخروج على الظلمة يعني بدون يعني وإن كانوا مسلمين يعني، وإن كان بعض المتأخرين منهم اليوم يقول لابد من النظر في المصالح والمفاسد يعني باب الإنصاف لبعض كتابهم.
نعم.
لكن الكلام الذين يتكلمون على أن الزيدية أقرب، هي الزيدية ستظل أقرب حتى مع هذا كله، لأنه لا مقارنة بين الاثنى عشرية التي قالت في تحريف القرآن وكفر الأصحاب جميعا وقالت بالطينة وقالت يعني في الأئمة ما قالته الباطنية وأشد. ولذلك كان هناك ناس وهم قلة ينتسبون للإمام زيد ويمشون على نفس الخط.
نعم.
على نفس الخط. وكان هناك زيدي يمشون على منهج الإمام الهادي وهو ليس في مستوى الإمام زيد يعني في الالتزام أصلي بالسنة، يعني له آراء معتزلية وله آراء في الإمامة تختلف عن الإمام زيد ولا نوافق عليها، لكن يظل أيضا الإمام الهادي والمذهب الهادوي بوضعه المعتزلي يظل بالقياس على الآخر يظل أقرب. بعضهم ينظر إلى المسألة من زاوية فقهية فقط، وهي أنه ليس بيننا وبين الزيدية في المسائل الفقهية إلا أنهم يقولون حي على خير العمل أو لا يضمون ولا يأمنون في الصلاة أو كذا، وهي مسائل فقهية الأمر فيه سعى يعني في ذلك. بعضهم ينظر لها من هذا، وهذا بيني وبينك هو صحيح بالنسبة للعامة، فعامة الزيدية لا يعرفون من المذهب إلا أنه لا يرسل يديه، أنه يرسل يديه في الصلاة ولا يؤمن ويقول حي على خير العمل. وهذا طبعا المذهب هذا بهذا المفهوم قد ضعف شيئا فشيئا، لأن المناهج التعليمية في اليمن المدارس والجامعات ومن خروج العلماء والدعاة وضحوا للناس أن السنة كذا، ففي استجابة كبيرة جدا. إلا أنه اليوم يعني مثلا المناطق الزيدية اليوم مثلا ذمار صنعاء صعدة حجة، هذه المناطق التي كانت 100% زيدية يعني صنعاء السنة أكثر 80% دخل، ذمار يعني كثرة، صعدة طبعا عندما حكم الحوثي ربما عادت الأمور يعني إلى الوضع الأول نسبيا يعني، هذا في المناطق الزيدية. وطبعا اليمن تعرف اليمن واسعة جنوبها وشمالها الآن سنة، المناطق الزيدية محدودة ومع ذلك هذه المناطق فيها سنة كثير الآن الحمد لله، وإن كان هناك الآن محاولة من الحوثيين يعني إلى استعادة الوضع الأول الذي كانوا عليه قبل سقوط دولة الأئمة في اليمن.
نعم.
فالمقصود يعني من هذا كله أنه سيظل المذهب الزيدي بالقياس على المذهب الاثنى عشري
أقرب،
وسيظل والمذهب الاثنى عشري على طامته وبلايا سيكون أقرب من الباطنية.
نعم.
هذا أمر يعني نسبي.
نعم.
ولذلك هذا يعني يحمل على هذا المحمل بالنسبة كلام من قال أن المذهب الزيدي أقرب، وأنا كنت أجنح كثيرا إلى أهمية التقريب بين الزيدية والسنة، ربما كتبت بعض الرسائل المطبوعة موجودة، ولكن بعض مشايخنا السلفيين يقولون يا شيخ أنت تتكلم عن الماضي وهذا ما ورد في سؤالك.
نعم.
وأما الحاضر فقد تغير، وهذا صحيح وافق على قدر كبير منه، ولعله يأتي في ثنايا حديثنا.
نعم.
أن
ولعلها تكون شيخ هي نقلة هؤلاء إلى الساحة التي تكون هي أقرب لأهل السنة وتكون دعوتهم أسهل عند ذلك أن يدخلون في هذا الباب، وهذه من الحكمة قد تكون أنك أنت تجمع الناس ترجعهم إلى ما هو كان عليه الأصل عندهم في الزيدية، إذا كان يعني كمعتقد، وإن كنا نعتقد بأن ما نقول المؤسس من ينسب له هذا المذهب كان على مذهب أهل السنة بل على السلفية يعني الحق، فارجاع الناس إلى هذا المذهب لعله يكون أسهل في دعوتهم لكي يفهموا منهج أهل السنة الصحيح.
هم رجعوا أبشروا، يعني أنا أقول لك اليوم أمثال اليمن حوالي 26 مليون من السكان، مناطق الزيدية يمكن 7-8 ملايين يعني يقدرون كذا، داخل هذه المناطق سنة بكثرة، قلت لك العاصمة صنعاء المساجد وال يعني أماكن العبادة يعني في السنة أكثر، والزيدية عاشوا يعني بمحبة يعني ربما كان التنافر قليلا يعني، لكن اليوم لعلنا نتطرق اليوم عندما بدأ الغزو الاثنى عشري للزيدية وللسنة، لا شك أن التهارش موجود الآن والصراع موجود، وهذا يحتاج إن شاء الله ربما نشير إليه في
نعم. فيما بعد، ولعل يكون المقصد من ذلك سبحان الله هو تأليب الوضع على أهل السنة ومحاولة أن تكون في طائفية في اليمن جديدة، وأن يكون هناك الحرب الأهلية والعودة إلى الفكرة الانفصال سبحان الله السياسي، كلها قد تكون هذه من أبعاد هذا الفكر اليوم الدخيل. علاقة الصوفية كمرحلة من المراحل في قضية هذه الفرق ودخولها على اليمن،
هي كما قلت لك ذكر صاحب كتاب الصراع بين الصوفية والفقهاء يعني بحوثا نفيسة تكلم فيها كيف بدأ التصوف، كيف قابله الفقهاء اليمن علماء السنة، ثم ما كان موقف الدولة الرسولية التي كانت تؤيد وتارة هذا الشيخ وتارة هذا، وفي الأخير يعني صار الانتشار الأكثر للصوفية في اليمن، وهذا طبعا في المناطق الساحلية في تهامة في حضرموت في أيضا تعز وإب، لكن في المناطق الزيدية التي كانت كدمار صنعاء وصعدة وحجة وما جاورها هذه المناطق، كان الأمر كما قال الشوكاني في البدر الطالع أن الزيدية لم يقبلوا بالتصوف، يعني هو يقول الشوكاني يقول أن الناس يأخذون صورة عن اليمن في ذاك الوقت أن الموجود فيها شيعة ولا يوجد فيها سنة، قالوا لا ليس كذلك، فالسنة كانت موجودة في زمنه وقبل زمنه من خلال المجددين في الزيدية الذين هم على السنة، وأيضا ذكر أنه حتى التصوف الموجود عند السنة لا يوجد عند الزيدية أنه مرفوض، يعني بلان تعرف أنت على عقيدة الاعتزال إذا كان ما سلموا بالكرامات وأول المعجزات كيف يسلمون بالخرافات والخزعبلات، ذلك أنا اليوم استغرب من بعض الزيدية بعض الصحف الزيدية والمحسوبة على الزيدية أتعجب جدا جدا يتكلمون عن موالد الصوفية وكراماتهم وخزعبلاتهم وكيف من باب الإغاظة للسنة، طيب أنتم يعني ليس هذا معتقدكم، يعني أنتم ما تعتقدون الأولياء يطيرون من المشرق للمغرب بعدين اختلف، يعني إذا طار الولي من المشرق للمغرب هل يعيد الصلاة التي صلاها في المغرب يعني في المشرق عندما طار للمغرب وهكذا، هذا الكلام هو من باب المماحكات مع أهل السنة، إيش يعني الشوكاني قال أنه يوجد في اليمن حتى في المناطق الزيدية سنة، ويقصد بهم الأئمة المجددين الذين يعني مثلا تركوا التعصب للمذاهب سواء كانت زيدية أو شافعية أو حنبلية أو كذا، وأخذوا بالكتاب والسنة، وأنت تعرف أنه ظهر في اليمن مجددون سواء في القرون الأولى أو حتى في القرون التي كثرت فيها الفرق والبدع،
نعم.
ومنهم كما هو معروف عندكم العلامة محمد إبراهيم الوزير،
نعم.
وكذلك يعني العلامة محمد إسماعيل الأمير، وكذلك الشيخ عبد القادر شيخ الإمام الشوكاني شرف الدين، وكذلك الإمام الشوكاني شيخ الإسلام، وقام بين هؤلاء الأئمة وبعدهم وقبلهم، يعني هناك مجددون كثيرون، واليوم اليمن يعني مليئة بالعلماء الذين يمكن أن نقول هم من أهل التجديد إن شاء الله، ومنهم على سبيل المثال القاضي محمد إسماعيل العمراني، فهذا يعني عالم أصله زيدي لكنه عالم سني جدا ويدرس الكتب كلها السنية، وهو على خير وعمره ما شاء الله 93 سنة ولا يزال شبابا ونشيطا في التعليم، يعني فعلى كل حال التصوف هو دخل اليمن، والبداية كانت من جهة تهامة ثم انتشر إلى مناطق أخرى ومنها حضرموت وهو موجود لليوم، يعني لكن أصدقك القول أنه من بعد قيام الثورة في اليمن الجمهورية عندما قامت على أئمة الزيدية، وكان المنهج الذي درس في التربية والتعليم وفي الجامعات منهجا مأخوذا من الكتاب والسنة. في مناطق الشيعة الزيدية إخوان الزيدية يعني حصل الاعتدال الكبير، وفي مناطق الصوفية عند الشافعية، لأن التصوف عند الشافعية، مناطق الشافعية خف العصبية للشيوخ والتعلق بالقبور والتمسح بأتربة الموتى وأكل التراب وكذا، هذا ضعف جدا جدا حتى كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة. لكن من بعد الوحدة في اليمن، بعد قيام الوحدة بين الجنوب والشمال، فتح باب الحرية، فأسست الأحزاب التي تحاول أن تعيد الخلاف الفقهي بين الزيدي والشافعي إلى أوج يعني عزته، وعادت الصوفية من جديد في تهامة وفي حضرموت وفي عدن ومناطق أخرى. وبالمقابل يعني التوجه السني السلفي منتشر بفضل الله عز وجل أكثر وأكثر يعني. هو سباق.
على كل حال فضيلة الشيخ، أيضا سنأخذ هذا الفاصل ثم نرجع لكي نستكمل محور هام إن شاء الله في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا لاستكمال هذه الحلقة، الإيمان والحكمة اليمانية، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المهدي، فكونوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله،
لا ينتهي عنه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وعودة إلى الإيمان والحكمة اليمانية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المهدي من دولة اليمن الشقيقة العزيزة على قلوبنا، ونستكمل هذا المحور الهام حول الدعوة السلفية في اليمن، ما بين الأصالة وما بين الواقع اليوم. فضيلة الشيخ الدكتور محمد، إذا أردنا أن الآن بعد هذا المحور، محور الفرق ودخول الفرق على اليمن، أظن بأن الدعوة السلفية أيضا يعني عبر هذا التاريخ المديد، الله سبحانه وتعالى يغيظ من يجدد للناس إيمانهم. وإذا كنا نتكلم عن غالبية من الناس هم على المنهج الأصيل، ولكن طرأ عليهم دخول بعض هذه الفرق ولها ما لها من قوة. وطبعا أهل البدع أقيمت لهم دولة في اليمن، بل دول، ليست دولة واحدة كما ذكر أبو محمد اليمني في كتابه 73 فرقة. هل وجود السلطة والحكم بيد المبتدعة عبر هذه القرون غير على الغالب العام من الناس، أم بقيت دعوة السلفية الأصيلة على صلابتها وعلى متانتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا تنسى أن اليمن حكمتها أحيانا دويلات تابعة للخلافة في بغداد، دولة الزيادية مثلا، وبعد ذلك يعني حصلت انقسامات، فحكم اليمن دولا متعددة، وكان لكل دولة أثر على الناس من يعني على حسب توجهها. فمن الدول التي حكمت اليمن ولو في فترات متقطعة كما قلنا الدولة الزيدية، وهذه الدولة الزيدية كما ذكرنا هي من مندودة على الإمام الهادي عام 82 و 200، وتوفي عام 98 و200، ولم تنتهي إلا عام 1382 للهجرة أو 62 ميلادية. لكن كانت أحيانا تغيب بسبب وجود دول قوية من غير التوجه الزيدي، وأحيانا تحكم مناطق معينة كصعدة وما جاء وراءها، وأحيانا قد تحكم اليمن كله كما حصل من الدولة القاسمية. أيضا حكم اليمن الصليحيون، أولا كما ذكرت لك دولة علي بن الفضل ومنصور بن حوشب، وهذه كانت فترة قصيرة، يعني دولة علي بن الفضل انتهت عام 303 للهجرة، وهو كان يعني مع غيبته وطلوعه للجبال ونزوله، يعني حوالي لأنه خرج في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، يعني حكم حوالي ربع قرن. أما ما بعد ذلك فقد اختفى الباطنية هؤلاء، إلا أن ظهرت الدولة الصليحية على يد الداهية الكبير علي بن محمد الصليحي، وهي منطقة من مناطق طبعا الأصلوح في مناطق الحيمة، وهي متصلة بحراز، وظهر هذا الداعي إلى المذهب الباطني، وكان متخفيا في رأس جبل مسار وهو من على جبال حراز، ما بين صنعاء والحديدة، فأعلن الدولة الصليحية من ذلك الوقت، واستمرت هذه الدولة إلى أن مات هو، قتل بعد 20 عاما، قتل بعد 20 عاما على يد النجاح، ثم قام بالحكم من بعده ابنه المكرم، ثم قامت السيدة بنت أحمد زوجة المكرم وهي من الأسرة نفسها،
نعم،
حكمت حوالي 50 عاما إلى عام 1000 إلى عام 531، ثم لما توفيت ضعفت الدولة الصليحية. وهذه الدولة كانت هي في الحقيقة متصلة بالدولة الفاطمية، إلا أن سياستها كانت أشبه بما يسمى الآن بديمقراطية، يعني كانت تعامل أهل السنة في الظاهر لا تصطدم بهم، لكن الشغل الباطني من تحت، فكان يدخلون الناس في المذهب الباطني بطرقهم المعروفة، كان لهم دعاة، وكانوا متصلين بالدولة الفاطمية في مصر. لما انتهت هذه الدولة كان هناك بعض الدول الضعيفة التي تواليها، ثم جاءت الدولة الأيوبية، الدولة الأيوبية سنية، ثم جاءت الدولة بعد الدولة الأيوبية الدولة.
كم عاشت الدولة الأيوبية من؟
يعني قليل، لأنه بعد ذلك قامت دولة يعني الرسولين وظلت أكثر من قرنين، والدولة الرسولية هذه هي جزء من الدولة الأيوبية، لأن الأيوبيين أرسلوا هذا الرجل الذي هو الرسول، هذا عمر بن الرسول يعني علي بن عمر، هذا هو لقبوه بالرسول لأنه أرسل من قبله، فقامت الدولة الرسولية ببداية القرن السابع الهجري،
نعم،
واستمرت إلى منتصف القرن التاسع، وهي دولة شافعية في الفروع، عندها يعني ميل للتصوف،
نعم.
أيضا جاءت الدولة بعد ذلك الطاهرية، وانتهت في يعني القرن العاشر الهجري، ثم بعد هذاك الوقت جاء الأتراك، ثم من بداية القرن الحادي عشر إلى حوالي 4 قرون كانت الدولة الزيدية،
نعم.
فكانت الدول أعضاء الحكام هو على حسب يعني ممكن يستفيد من الصوفية من السنة من كما يريد أن يثبت حكمه،
نعم.
وكان بعض الدول عقائدية كالدولة الزيدية،
نعم،
والدولة يعني الصليحية وهكذا، فالسياسة كان لها دور في بعض الحالات لأن الحكام كانوا يتبنون، وفي بعض الحالات كان الحاكم يريد أن يحافظ على كرسيه وبغض النظر عن توجه الناس ويترك توجه الناس. ومع ذلك فالبدع ما ظهرت وسيطرت وعمت وطمت إلا كما ذكرت لك يعني من القرن السابع وما بعد،
يعني يكون في ذاك الوقت قد حكم في يعني جزء من الدولة الرسولية وبعدها الزيدية، يعني
حتى أثناء الدولة الأيوبية والرسولية والصليحية كان الزيدية في صنعاء الدولة الزيدية، لكن تضعف ويهرب الإمام الجبل أي إمام،
نعم،
هو موجود، وأحيانا يتقدم إلى صنعاء وأحيانا يعود، كانت الزيدية لم تنتهي تماما ولكن كانت أحيانا ضعيفة لا تقدر على المواجهة والمقاومة،
نعم،
إذا كانت الدول التي تعارضها دولا قوية.
وفي الدولة المعاصرة إيش قوة هذا المذهب الآن؟ يعني هل ما زال هذا المذهب له قوة، له من يدعمه سياسيا، له من يتبناه، أم هي دعوة بين منتشرة بين الناس يقبل من يقبل ويترك من يترك؟
الدولة اليمنية منذ أن قامت الثورة إلى أيام الوحدة، يعني عندك كان الرئيس السلال ثم الإرياني وهو فقيه ثم الحمدي ثم الغشمي ثم الرئيس علي عبد الله، لم تكن هذه الدول تتبنى مذهبا معينا، صحيح أنهم هم من حيث الجغرافية هم كلهم زيدية،
نعم،
مناطقهم يعني القاضي الإرياني قد يكون في بعض المناطق الوائب لكن هو فقيه درس المذهب الزيدي، لكن أيضا لم يكونوا متبنين للمذهب كما ذكرت لك، عندهم منهج أصل المنهج أصله من مصر ثم طوير في اليمن وهو قريب يعني على السنة،
نعم،
لكن بعد ذلك تركوا الناس كل واحد يختاروا ما يريد، لكن لوجود المنهج وهو إلى السنة أقرب انتشر الخير بين الناس وتركوا كل واحد يتبنى ما يريد. صحيح أن بعض الكتاب الزيدية كان يقول أن الحكومات اليمنية أقصت المذهب الزيدي من حيث أنه لم يدرس منهجه،
نعم،
لكن لم تمنع حسب علمي أن يدرس في المساجد فقهاء الزيدية يدرسون المذهب الزيدي من خلال كتاب شروح الأزهار والبحر الزخار وغيرها من الكتب، شروح الأزهار له شروح والبحر الزخار هذا جامع المذهب علماء الأمصار،
نعم،
وشرح يعني السياغي لزيد بن علي، وغيرها من الكتب هي كانت تدرس، لكن حجتهم أن المنهج لم يكن على المذهب.
نعم
نعم. إذن نقول الدول المعاصرة لم تتبنى شيئا، ثم بعد الوحدة فتحوا الباب لكل واحد يدرس ما يريد. نعم. حتى الزيدي أسسوا أحزابا، ومنها حزب الحق واتحاد القوى الشعبية، وأسسوا صحفا ومنها الأمة والشورى والبلاغ وغيرها، وغيرهم من السلفيين أسس يعني دعوات وجمعيات يعني، فكان الباب مفتوحا للجميع إلى اليوم. لكن مما لا أستطيع أن أخفيه أن الغزو الاثني عشري للمناطق اليمنية سواء في مناطق الزيدية أو الشافعية أنه موجود، فهناك ناس صاروا اثني عشرية بكل وضوح وهم في الأصل زيدية.
نعم.
وهناك ناس من الإعلاميين والصحفيين والسياسيين من الزيدية، لا أقول هناك ناس يعني لا أقول الكل حاشا لله، لكن هناك ناس مستعدون أن يتعاونوا مع الباطنية، مع أن الباطنية تاريخيا يكفرهم الزيدية ويقاتلهم أئمة الزيدية، ومستعدون أن يتعاونوا مع الاثني عشرية، مع أن الاثني عشرية في كتبهم يعني العلامة المجلسي في بحار الأنمار يقول وكتب أصحابنا مشحونة بكفر الزيدية والواقفية والفطحية، واختلفوا في الإمام زيد، فإن كان دعا إلى نفسه فقد كفر، وإن كان دعا إلى هم يقولون أنه دعا إلى ابن أخيه جعفر رضي الله عنه آل محمد ألم يكفر، لذلك جعفر سبحانه ألف كتابا في حياة الإمام زيد رحمه الله وأثبت أنه لم يدعي الإمامة وإنما دعا لابن أخيه من أجل أن يخرجه من ورطة التكفير. ولهذا أقول لك يعني فتح الباب واتضح لنا أن بعض الزيديين من السياسيين والإعلاميين أن عندهم تحمسا وتشددا نحو الاثني عشرية والباطنية نكاية بأهل السنة، مع أنني أنا وغيري من طلبة العلم نرى أنه ينبغي الحوار مع الزيدية وفتح باب الحوار، لكن لا على حساب أنه لا تنتقدوا أي خطأ ولا أي بدعة ولا أي مخالفة، لا ما هو صحيح هذا الكلام، هذه مجاملة، لكن تعالوا ننظر أنا ذكرت في بعض الرسائل ننظر كيف طلب الاثنى عشرية التقارب بينهم وبين أهل السنة في مصر وفي غيرها، وإلى أن وصل هذا التقارب. قلت هذا تقارب كان مخططا له من قبل وليس تقاربا ولكنه تقريب لأهل السنة إليهم. لكن بالنسبة للزيدية يمكن أن ننظر في المسائل التي بيننا وبينهم فيها خلاف ونتحاور فيها، والمسائل التي بيننا وبينهم اتفاق، لأننا نأمن أنه ليس عندهم تقية ولا يعني وجوه، وهذا ما زال قائما إن شاء الله، إلا أنني لا أستطيع أن أخفي عليك أن بعض الصحفيين منهم وبعض صحفهم وإعلامهم وبعض سياسيهم يمكن أن يتعاون مع كل عدو لأهل السنة، حتى تعجبوا كانوا يوزعون كتب السقاف.
نعم.
والمالكي فرحان المالكي هذا. نعم. الذي في السعودية وغيرهما، مع أنها في الأصل يعني هي كتب خزعبلات وخرافات فيها تصطدم بالمذهب الزيدي.
نعم.
لكن لأن في ذلك نكاية
إغاظة لأهل السنة. نعم. يعني في ذلك. طيب شيخ يعني الآن يعني هذا التدرج التاريخي اللي تفضلت فيه جزاك الله خير، هل وصل الحال إلى أن يكون غير أن تكون هي دعوة لمذهب يتبناه وتتبناه تلك الفرق كما تفضلت بأسمائها وبتوجهاتها إن كانت باطنية أو إن كانت صوفية أو إن كانت غيرها، هل وصل الأمر إلى أنه رفع السلاح بين هؤلاء أو هذه الفرق المبتدعة مع أهل السنة فحاربوهم وقتلوهم شردوهم حاولوا إخراجهم من أو يعني مدنهم وقراهم، ولا كان أمر هي فقط إما سيطرة سياسية وحكم أو أنها سيطرة فكرية ودعوة؟
هو لا ريب أنه أثناء حكم الزيدية من القرن العاشر وما بعد يعني لم يكن للشافعية شأن يعني يذكروا، كل الحكام كانوا أو قلهم كانوا زيدية ويحكمون بالمذهب الزيدي، ولذلك انتشر المذهب الزيدي وتوسع من هذه الناحية، وما أن يعني قامت الجمهورية في اليمن في الشمال إلا والناس بعد ذلك يعني حصل عندهم التوازن وغير كثير من يعني وجهته. بالنسبة في أيامنا هذه كما ذكرت لك من بعد الوحدة كانت الطريق مفتوحة للجميع ليتسابقوا فيها ويكون الرد ردا علميا لا بالسلاح.
نعم.
وعلى هكذا وعلى هذه الحال مشت الأمور إلى أن حصلت الحروب بين الدولة مع الحوثيين. يتصور قامت 6 حروب بين الجمهورية اليمنية وبين حسين الحوثي أولا ثم خليفته ثم خليفته يعني عبد الملك.
نعم.
والسلفيون موجودون في صعدة في مركز دماج وفي غيره في مناطق صعدة.
نعم.
في مركز دماج الذي كان فيه الشيخ مقبل الوادي رحمه الله عليه.
نعم.
لم يشتركوا مع الدولة في قتال الحوثيين، وكنا نرى وين الآن لا نزال نرى أن الحوار مع الحوثيين ومع يعني ما يسمى بالقاعدة مع يعني ما يسمى بالجنوبيين إخواننا الجنوبيين الذين أصحاب المعارضة الجنوبية وهم فريقان.
نعم.
أصحاب الحوار السلمي وأصحاب السلاح.
نعم.
نرى أن الحوار مع الجميع ما هو المطلوب، يعني إذا كانت الرسل حاورت أممها من الكفار كيف بهؤلاء المسلمين؟ والله تعالى يقول في حق اليهود والنصارى الكفرة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الحوار هو المطلوب يعني. صحيح أننا نخط سواء الحوثي أو القاعدة أو الحراك المسلح أو نخطه، فرق بين التخطئة وبين أن نغلق الباب.
صحيح.
باب الحوار هذا مطلوب يعني. كنا نقول حاوروهم حاوروا الحوثيين، لكن ألا أقول حصلت 6 حروب السلفيون لم يحملوا سلاح ضد الحوثيين لا في صعدة ولا حتى في دمج نفسه ولا في مناطق أخرى من صعدة، لأنهم هم يعني يفهموا أن القتل بين المسلمين حتى لو أنت لو بدعت فلان أو انتقدت أو كذا فرق بين هذا وبين أن تقاتله. حتى الخوارج الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أمير المؤمنين والوالي الشرعي خرج عليه الخوارج فلم يقتلهم
بل قال أخواننا بغوا علينا،
بغوا علينا. ثم يعني أرسل لهم ابن عباس وفي بعض الروايات حاورهم هو ورجع منهم 4,000 وكانوا 8,000.
نعم.
ولم يقاتلهم بالسلاح إلا بعد أن قطعوا الطريق وقتلوا الناس الأبرياء.
الله.
ورفضوا الحوار. الشاهد يعني الذي حصل في هذه الحرب الأخيرة بالنسبة للحوثيين أنهم على حين غفلة قبل الحج والناس مشغولون بالاستعداد للحج طبعا حاصروا دمج، ودمج هذه منطقة يعني حوالي 1 كيلومتر مربع.
نعم.
بين جبال وكانوا محيطين بها.
نعم.
الحوثيون قطعوا المدد ثم حصرهم مدة ثم هجموا عليهم، هجموا عليهم مرارا، فهنا إذا اضطر أولئك الشباب أن يواجهوا وأن يحفروا الأخاديد لدافعوا عن أنفسهم، وظل الحصار يعني مطبقا حتى منعهم الطعام والشراب والدواء، ومات بعض الناس بسبب المرض وبعض النساء أثناء الولادة، وهم طبعا لأن المنطقة عجيبة يعني خانق ما تدخل للسيارة كذا محل مخنوق.
نعم.
وهم مسكوا الجبال ومسكوا الطريق فلا تستطيع أن تمشي إلا به. فحينئذ لما اشتد الخناق الشباب دافعوا فقط، ربما فتحوا جبهة أخرى فتحتها القبائل هناك ليفكوا الخناق على إخوة هؤلاء، وبعد ما بلغ سيل الزبا واشتدت الأزمة وخسر الحوثي خسارة كبيرة، خسر سمعته وخسر يعني كان عنده تعاطف كبير بين الناس. بعد ذلك يعني تدخلت بعض الوجهات فكوا الحصار ومنهم الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر.
نعم.
وفكوا الحصار الآن، لكن ما بين الفينة والأخرى يحصل تضييق. هذا الذي أفهمه أنه حصل سبب الخلاف العلمي مواجهة بالنسبة للسلاح، وإلا الصوفية نختلف معهم.
نعم.
ما حصل بيننا شيء.
نعم.
وهكذا.
نعم.
فينبغي أن نعود إلى الحوار لا إلى السلاح إلا للضرورة القصوى.
الله يجزيكم الخير. في الحقيقة شيخ استمتعنا في الحديث معك حول هذا السرد التاريخي للدعوة السلفية والفرق التي دخلت في اليمن، ولكن تبقى هناك في محاور نحتاج في الحقيقة أن نستمع إليها، ولكن إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج على بصيرة بإذن الله عز وجل. أعزائي المشاهدين باسمكم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المهدي على هذا اللقاء المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى نفعنا بعلمه، ونلتقي إن شاء الله معكم في حلقة جديدة من الإيمان والحكمة يمانية، نستكمل إن شاء الله ما تبقى من محاور تحتاج في الحقيقة إلى طرح حول هذه الدعوة المباركة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي
وثق الهدى من للهداية يسأل،
اسمع كلام محمد